واليوم نتكلم إن شاء الله عن محظور شديد الخطورة، ألا وهو الكذب. الصدق والكذب يتعاركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه. الصدق والكذب يتعاركان في القلب حتى يخرج أحدهما صاحبه. فالصادق من الناس والذي اعتاد الصدق وانتصر الصدق في قلبه على الكذب يصدق في حديثه ويتحرى الصدق في حديثه حتى يكتب عند الله صديقا. والذي انتصر الكذب في قلبه على الصدق يكذب في حديثه ويتحرى الكذب في حديثه حتى يكتب عند الله كذابا. والمؤمن قد يقع في بعض الكبائر ويتوب، فلا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، وكأن الإيمان ينزع من قلبه إذا ارتكب الكبائر، فإن تاب وأناب عاد الإيمان إلى قلبه كما كان. ولكن المؤمن لا يكذب أبدا، لأن الله تبارك وتعالى يقول: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. الكذب خطير، خطير جدا، ومن الخيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب. خيانة، خيانة، خيانة أن تحدث أخاك حديثا هو لك به مصدق وأنت له به كاذب، خيانة. وأي خيانة! والكذب درجات. أشد أنواع الكذب الكذب على الله والعياذ بالله. ومن الكذب على الله والذي يرتكبه المسلم دون أن يدري أن يري عينيه في المنام ما لم تريا. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذر من ذلك فيقول: إن من أعظم الفرية من ادعى لغير أبيه، لأنه كذب في النسب في الأنساب. من أعظم الفرية من ادعى لغير أبيه، ومن يري عينيه ما لم يرى، ومن كذب علي متعمدا. حط الثلاثة دول في مستوى واحد من الاسم. الذي يدعي إلى غير أبيه يكذب في النسب ويدعى أنه ابن فلان وما هو بابنه. الذي يكذب في الحلم ويقول: رأيت في المنام كذا، لأن المنام وحي، جزء من 46 جزء من النبوة، فكأنه كذب على الله. والكذب على النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ولذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في غاية الحرص إذا حدثوا عنه، فكان أحدهم يقول: قريبا من ذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مثل ذا، حتى يتحرك، يعني يحترف ويتحرز. فإذا حدث بالحديث وهو واثق من الحديث قال بعد أن يحدث: قريبا من ذا أو مثل ذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، خوفا من أن يخطئ في كلمة أو في لفظ. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. مصيبة دي. ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم. المنان بعطيته. وطبعا نعلم أن الله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم: المنان بعطيته، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر، اليمين الكاذب، والمنفق سلعته التاجر اللي يحلف يقول ده بشتريها بكذا وعليا بكذا وده ما فيش منها كذا، يحلف عشان يمشي الظهر، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إذاره. ثلاثة نفر لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليه: المنان بعطيته، والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إذاره، أي المتكبر المختال اللي ماشي يتعجب بنفسه ويختال على عباد الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بإثم يقتطع بها مال امرئ مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان. مسائل خطيرة. ومن كذب في حلم كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بعاقد بينهما أبدا. وكلنا يعلم الحديث الشهير الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله، وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا، وقول الزور ألا، وقول الزور ألا، وقول الزور، وأخذ يكررها حتى قلنا ليته سكت. فالكذب درجات وأنواع، والكذب كذب لدرجة أن امرأة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ضرة وأنا أتكسر من زوجي بما لا يفعل، وأنا أتكسر من زوجي بما لم يفعل، أضارها بذلك، فهل علي شيء فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زورا. حديث ببساطة معناه ايه؟ الست لها دور، عاوزة تغيظ ضرتها، تقول تعمل ايه؟ لما تقابلها تقول لها ايه؟ تقول لها: ده جوزي جاب لي كذا وعمل لي كذا وسوى لي كذا وسهر معايا طول الليل يتكلم ويسليني وسليه وجاب لي وعمل لي وسوى لي وكلام من هذا القبيل. يغيظها بس لا اكثر ولا اقل. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لها ايه؟ قال لها: اللي يقول كده ويدعي انه شبعان من حاجه او عنده حاجه ما حصلتش زي اللي لابس ثوبين زور، مش ثوب واحد بقى، ده اثنين، لابس ثوبين زور. خد بالك من حديث ثاني عشان نفهم اللغه بتاعته: يا رسول الله، ان لي ضره وانا اتكسو من زوجي بما لم يفعل اضارها بذلك، فهل علي شيء فيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. وكان عند امرأة من الأنصار وانصرف ابنها بعيدا يلعب فخافت عليه فاستدعته وقالت: تعال هلم أعطك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدين أن تعطيه شيئا حقا؟ قالت: نعم يا رسول الله، أريد أن أعطيه تمرا. قال: أما إنك لو لم تعطيه لكتبت عليك كذبا إلى يوم القيامة. خد بالك شوف الحديث اللي جاي ده: ما حلف حالف بالله فأدخل فيها شيئا مثل جناح بعوضة كان في قلبه نقطة إلى يوم القيامة. حفر. ما حلف حالف بالله فجعل فيها مثل جناح بعوضة، يعني حتة كذبة مغممة تساوي إيه؟ جناح بعوضة. إلا كانت أي الكذبة نقطة، النكتة بالكاف الحفر، النقطة إنك تحط نقطة، إلا كانت نقطة في قلبه أي حفر محفورة إلى يوم القيامة. مسألة في منتهى الخطورة. يروى عن الإمام البخاري إنه لما كان جاب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث برجل يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلد، فسافر إليه الإمام البخاري وجلس عنده كي يأخذ منه الحديث، فندت ناقة الرجل، ندت يعني شردت، بعدت الناقة بتاعت الرجل فكت ومشت، فندت ناقة الرجل. فذهب الرجل إلى الناقة ونادى عليها وقبض يديه وكفيه وكأن فيهما شيء من طعام، فجاءته الناقة تعتقد أن هناك طعاما في يده، فأمسكها الرجل. فقام الإمام البخاري منصرفا فجلبه الرجل وقال: إلى أين ولم تسمع مني حديثا بعد؟ فقال البخاري: ما كنت لآخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل كذب على الناقة. الكذب هذا في شأن الكلام. أما في شأن اليمين فهو أمر آخر. واليمين ثلاثة أنواع: اللغو، وهو أن تقول لأخيك: بالله تأكل، بالله تبلغ، لا والله ما أستطيع، لا بالله كذا. لا تقصد اليمين، وإنما يأتي على لسانك مع الكلام دون قصد الحلف. ذاك هو اللغو في اليمين، والذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذا اللغو في اليمين وإن كان الله لا يؤاخذ عليه، إنما يجب على المؤمن أن يتحرى ألا يحلف بالله أبدا في كلامه المعتب حتى لا يقع في اللغو في اليمين ثم يؤدي به لغو اليمين إلى الحلف الكذب. واللغو الثاني من اليمين هو أن يحلف الرجل على شيء في المستقبل لا يفعله، أو أن يحلف على أن يفعل شيئا في المستقبل، كأن يقول: والله لا آكل التمر أبدا، أو يقول: والله لآتينك غدا. ثم بدا له أنه قد حلف على أمر هناك ما هو خير منه، هنا جاز له ان يكفر عن يمينه. وقد حدث هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم حين حلف ان لا ياكل صنفا من طعام فحرمه على نفسه، فانزل الله تبارك وتعالى وحيا يتلى: يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك وتبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اني لا احلف على الشيء ثم اجد الاخر خيرا منه فاتي الذي هو خير ان شاء الله واكفر عنه يميني. وهذا الذي يقول الله تبارك وتعالى فيه: لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان، فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه، فمن لم يلد فصيام 3 ايام. وهناك من الناس من يخطئ اذا حلف واراد التكفير صام 3 ايام، وذاك خطأ محض، لان كفارة اليمين ليست الصيام، وانما الصيام في حالة اذا لم يجد الكفارة. وايه؟ اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام. فلا يصح للقادر على الاطعام ان يصوم 3 ايام كفارة ليمينه. هذا هو النوع الثاني من اليمين. النوع الثالث من اليمين هو يمين الزور او اليمين الغموس الذي يغمس صاحبه في جهنم. اليمين الغموس تتفاوت خطورته، اقل الايمان خطورة هو ان تحلف لشخص ما ايا على امر مضى وانت كاذب، ذاك هو اليمين الغموس. كأن تسأل: أذهبت إلى فلان بالأمس وقد ذهبت أنت إليه، فتقول: لا والله لم أذهب إليه. هذا يمين غموس، ولا كفارة له، لا كفارة له إلا التوبة والإصلاح. أخطر أنواع الأيمان الغموس هو الحلف في الشهادة واليمين في ساحة المحاكم. جهنم وبئس المصير. أن تستشهد فتشهد وتحلف كاذبا وأنت عالم وأنت تعلم. فإن كان ذلك في المحاكم أو في القضايا أو في الخصومات فهو يمين غموس لا كفارة له، وسمي غموسا لأنه يغمس صاحبه في جهنم. وعلاجه الوحيد امران: التوبه الصادقه والاصلاح. ان تعود وتقول: قد كذبت في يميني والحق كذلك. فان كان في المحكمه عدت الى المحكمه، وان كان في خصومات ذهبت الى المتخاصمين، وهكذا وهكذا. فدرجات الكذب متعدده، والحرمة في الكذب متفاوتة. الكذب أمر غاية في الخطورة. من هنا قيل لنا: إن في المعاريض مندوحة عن الكذب، والمعاريض أن تعرض بالكلام ولا تصرح. التعريض عكس التصريح، التعريض عكس التصريح، ولكن التعريض لا يكون الا صدق. وقد قالوا ان التعريض غير مباح ابدا الا عند الضروره، فان كان التصريح يضر او يؤذي هنا جاز التعريض. اما ان كان يصح لك أن تعبر عن الأمر تصريح أو تعريضا بحيث يستوي التصريح والتعريض حرم التعريض. يعني مش كده حلاوتنا عمال على بطال، لا، يعني لا تعرض إلا أن يكون التصريح فيه إبراز. أمثلة بقى كثيرة للتعريض طبعا حصلت مع سيدنا إبراهيم. أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. أمثلة التعريض قال إني ثقيل، فنظر في النجوم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني ثقيل. من أمثلة التعريض حين نزل مصر وفيه الغدار فقال لامرأته إذا سئلت عني فقولي أخي، فوالله ما أعلم على الأرض مؤمنا غيري وغيرك، فأنت أختي في الإيمان. هذا التعريض. من ضمن التعريض استدعى أمير من الأمراء رجلا من الصالحين ولم يرد أن يذهب إليه، فتراخى أيام، وحين لقيه قال له لم لم تأتي؟ قال أيها الأمير ما رفعت جنبي منذ لقائي معك الأخير إلا ما رفعني الله. فهم الأمير ده الواد معيان نايم في السرير ما قمتش، فين كيف هو ما هو قال ايه؟ قال انا كنت نايم في السرير ما قمتش الا دخل ربنا اولي. طب ربنا هو فعل ما يريد، ما تقدرش تقوم الا لما ربنا يقومك، ها؟ ما تقدرش تقعد الا لما ربنا ايه؟ يا حبيبي. فقال ما رفعت جنبي منذ لقيتك الا ما رفعني الله. خلاص هو بقى يفهم زي ما عاوز، لكن انا صدقت. من ضمن التعريض كان في الصالحين زي الامام الشعبي وزي ابراهيم الامام ابراهيم يجيبوا ناس في البيت حكيم ساعات ناس بتبقى مش فاهمه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لا تدخلوا بيوت غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها، مش كده؟ ربنا كان بيقول ايه؟ وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ادكى لكم. كده يصح للانسان وهو في بيته ان ياتيه الرجل فيقال له ارجع فيرجع ولا ما تزعلش. ما تزعلش، انما الناس بتزعل. وبعدين البيوت مكان للراحه خصوصا العلماء والدعاء محتاجين لفتره راحه في بيتهم، والبيت عوره. البيت ايه؟ عوره. فيجوا الناس في البيت يخبطوا عليه علشان يسالوه في سؤال، يسالوه في حدوته، يسالوه في حكايه، اللي محتاج خدمه واللي محتاج فلوس واللي محتاج مش عارف ايه. طبعا ده امر مش مظبوط ومش مطلوب. ولو قال لهم امشوا من صحابكم ايه تعال يقول لك مشتري العذاب، ما قاليش اتفضل، ما دخلنيش، مش فاهم الاسلام. من هنا كانت العلماء تعمل ايه؟ تنكي وجودها في البيت. ما هي لو قالت انا مش هنا يبقى كذبت، ولو قال انا هنا يبقى هيقابله وهو مش عايز يقابله، ولو قال له ارجع هيزعل مش فاهم يعمل ايه. فكان احدهم اذا جاءه من يكرهه قال للخادم اذهب اليه وقل اطلبه في المسجد. ما يقولش انه هنا ولا مش هنا، يقول له انا عاوز اقابل الشيخ فلان، يقول والله روح له الجامع. روح له الجامع بقى في اي وقت، بيروح الجامع هو، يبقى اللقاء فين؟ في المسجد وليس اللقاء في البيت. ما يقولش هو مش هنا، يبقى كده ما تبقاش دي ايه؟ من المعارض. واحد منهم كان يعمل ايه؟ لما يجي له حد مش عاوز يقابله يجيب الجاريه ويجيب تباشيره ويروح راسم دايره على الارض على الباب من الدش، دايره على الارض، ويقول لها لما يجي حد حط صباعك في الدايره وقولي ليس ها هنا. ما هو مش واقف في الدايره هذه برضه من المعارض. فكان بيعملها الشعبي، فالشعبي من كبار وادله العلماء يرسم الدايره بالتباشير ويقول للجاري لما يجي حد حط صباعك في الدايره على طول من ورا ممكن اقول له ليس ها هنا. طبعا هو مش واقف بقى في حته فيها تباشير، بس بقى هي صدقه. بالمعارض. وزي ما قلنا انه لا يصح التعريض بالكلام الا ان تضر بالتصريح او تؤذى بالتصريح. خد بالك الكلام ما هو الا وسيله حصول المقصود. اي كلام وسيلة لحصول المقصود. مش كلام عاوز تشرب تقول ايه ادي لك بقى او استخدم فيك هدول الطعام. اي كلام بيبقى الهدف منه ايه؟ الوصول الى مقصود. طبعا انما ده كان الكلام مجرد كلام كده يبقى ده مالناش دعوه بيه، احنا قلنا ده ممنوع لانه اما فضول الكلام واما لغو في الكلام واما خوض في الباطل، احنا مالناش دعوه بالكلام ده كله. لكن الكلام المفروض خلق قلب الكلام. ليه؟ خلق الكلام للتعبير عما في البنان. فاللسان ترجمان للقلب، وعليه فالكلام ما هو الا وسيله لحصول المقصود. فان كان يمكن الوصول للمقصود بالصدق والكذب معا حرم الكذب، حرم الكذب. وان كان المقصود لا يتوصل اليه بالصدق وانما يتوصل اليه بالكذب، نظرنا في المقصود المطلوب. ان كان المقصود مباحا كان الكذب مباحا، وان كان المقصود واجبا كان الكذب واجبا. فقد يصلح الكذب في مواطن لا يصلح فيها الصدق. مثال ذلك، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث. ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تروي الحديث احدى الصحابيات ام كلثوم، ام كلثوم التي تروي الحديث، ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في الكذب الا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد به الاصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، هي الحرب خدعة، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امرأته والمرأة تحدث زوجها. وكان في عصر الصحابة رجل يتزوج ثم يخلع عن النساء، ما تخلصش منه الست الا بتخلع، والمنخلعة دي دروس المعاملات انتوا تدرسوها كنت قبل رمضان يوم الحد. المعاملات المنخلعة اللي هي تنخلع عن زوجها تسجي نفسها يعني. فسمعته سائد، سمعته سائد، والناس اتكلمت عنه وقال الراجل ده كل ما يتجوز الست تبقى تعبانة معاها تيجي تتطلق ما يقدرش يطلقها الا ما ايه تلزي نفسها بالخلع. فلما سمعته سائد ان هو اتضايق كان جاب واحد، جاب واحد صاحبه وقال تعالى معايا البيت. فجاء البيت فخبط عنها، فامرأة تختلف بالدخل، فقال لها: أن تبكي الله ورسوله أتحبينني؟ الأول بيقول بتحبيني؟ قال لها: أن تبكي الله ورسوله أتحبينني؟ قالت: أما وقد نشدتني، يعني حلف بي فإني لا أحبك. قال له: سمعت؟ سمعت؟ أنا سمعت. قال له: حلو. صاحبه راح لسيدنا عمر بن الخطاب، كان في خلافه سيدنا عمر. يبقى سيدنا عمر كان شديد يعني. فقال له: بيقولوا عني، بيقولوا عني وبلغ كذا. اهو اسال. الف ايه؟ الف له، قال له: الف ما بحبكش. ما بحبكش. قال كده انت بتحبه؟ فجاه. فلما جابها سيدنا عمر قال لها: ازاي تقولي له كده؟ ازاي تقولي؟ ما قامت البيوت ولا الحياه السعوديه بالحب، وانما قامت بحسن المعاشره وبمراعاه الله تبارك وتعالى. فان كرهتمونا فلا تحدثونا بذلك. قال: اكذب يا امير المؤمنين. قال: نعم يحل لك ذلك. شوف الله. فعشان كده بتقول ما ام كلثوم الروايه بقى في الحديث نرجع له ثاني: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب الا في ثلاث: الرجل يقول القول يريد الاصلاح، والرجل يقول القول في الحرب، والرجل يحدث امراته، والرجل يحدث امراته والمراه تحدث زوجها. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما كذب من اصلح بين اثنين فقال خيرا او نما خيرا. شوف الاسلام ايه رسمة يعني فين تعليم مع بعض. وربنا بيقول اصلحوا بين اخويكم فاتقوا الله واصلحوا بين اخويكم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. فانت لقيت اثنين من اصحابك اثنين مسلمين بتعلمين مع بعض وده عمال يشتكي وده عمال يشتكي بيقولوا كلام مش مظبوط كلام وحش تعمل ايه؟ بترفضوا يا راجل انت بتشكل عليه ازاي؟ فاما يشوف لو يدخل فيك ويذكر لك معروفا ويذكر لك افضالا عليك. واتمنى ان تعود الموده بينكما وتعود معي الى مجالكم. وتروح للثاني تقول له ايه؟ تقول له كيف تقول ذلك؟ والرجل كان يحدثني عنك بالامس يدخل فيك ويمتدحك ويحبك ويتمنى ان تعود منه بين مجالك وهكذا حتى تصلح بين الاثنين. جاز لك الكذب في ذلك. وكذلك في الحرب. لان الحرب خدعه. وكذلك التلطف مع الزوجه. ما هو طبعا الستات دايما اي زوجه في الدنيا مهما كبرت مهما عاشت مع جوزها 10 سنين 15 سنه 30 سنه 40 سنه لا تمل من السؤال انت بتحبني؟ لا تمل من هذا السؤال. يبقى لازم يرد عليه ولا ايه؟ يا سلام احبك وده سؤال تساليه. لا ما فيش في الدنيا عندي حد غالي زي ده انا عايز عشان خاطرك انت بس. يقول بقى تقول له مثلا انت اخويا مش عارف ايه بتحب ايه او كذا ايه او كذا ايه. يقول لها طبعا انت فعليا احلى ست في الدنيا. احلى ست في الدنيا. شعرها مثلا مش ناعم او خشن او حاجه زي كده مثلا يعني. اليوم يقول لها انا شخصيا ما بحبش الشعر الناعم السايح كده اللي عامل زي الحصان. ما بحبوش الشعر لما يبقى جوي. فانت حتى لو تاخد بالك في المجلات وفي التلفزيون تلاقي الاجانب شعرهم سايح بيعملوا ايه؟ بيكتفوه. ده الموضه دلوقتي يا شوفي فانت ربنا خلقك شعرك مخفف من روحك. طبعا ما تسمعش ان هو يقول ايه مثل هذا الكلام متوددا الى زوجته. هي سمراء وهو مثلا ما بيحبش السمار او هي قد تشعر بذلك يقول لها يا شيخ بيض ايه وبتاع ايه؟ الست بتبقى بيضه كده بتبقى عامله زي ما اقول مضروبه فرش الجيش. لا 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 وهكذا كل ده ايه؟ جائز. كمان الست جائز لها انها تقول له ايه؟ يا سبعي يا جمالي يا سي السيد ظل راجل ولا ظل حيطه ده انت كذا وانا من غيرك كذا. كل هذا مباح وجائز ورخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه حتى يؤذن بينهما وحتى تستمر الموده بينهما وتكون المعاشره معاشره طيبه. وربنا سبحانه وتعالى يشير الى ذلك في قوله جل وعز وعاشروهن بالمعروف فان كرهتموهن. تقول لهم تطلقوهم؟ لا. قال فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شوف الرحمه اللي في القران والرحمه اللي في حديث سيد الانام. وبالتالي عليه الصلاه والسلام وبالتالي فرصص في الكذب كما قلنا في ثلاثه امور. هناك بقى نوع اخر من الكذب. يعتبر الكذب هنا واجب. ما هو؟ اذا ادى الصدق الى سفك الدماء او اذا ادى الصدق الى هتك الاعراض او اخذ المال بغير حق. هنا يجب الكذب. كان هرب رجل من ظالم فجاءك فاختبأ عندك ثم جاء الظالم يسعى فسألك عنه أثمه يعني هو موجود هنا عندك. لو قلت نعم وصدقت أخذ الرجل وسفك دمه ظلما. هنا يجب الكذب لدم المسلم. واضح؟ لك ماس وجاء ظالم فأخذك وسأل أين مالك، يأخذه علمة. كان يحصل في بعض الأنظمة، في بعض الأنظمة التي لا تؤمن بها، تأخذ أموال الأغنياء بغير حق، وتأخذ أراضي الناس بغير حق تحت دعوى التأمين وما إلى ذلك. فإن كان الرجل له مال، وحتى بأن الظالم الحاكم الظالم سوف يأخذ ماله فأخفاه وكذب ولم يخبر عن مكان ماله، كاد له ذلك، بل أصبح يكذب في حقه وجنبه حتى يحمي ماله، وكذلك يكذب ليحمي عرضه. من هنا نجد أن الكذب قد يكون واجبا لحفظ الدماء والأموال والأعراض. يبقى الكذب فيه نوعين، المرخص فيه نوع واحد وهو لحفظ الدماء والأموال والأعراض إذا كان الصدق يؤدي إلى سفك الدماء وسلب الأموال وهب الأعراض. وهناك كذب مباح ليس واجبا، مباح، هو ما رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إصلاح ذات البيت، الكذب في الحرب، حديث الرجل لزوجته وحديث المرأة لزوجها. ما سوى ذلك من الكذب تتفاوت الحرمة فيه. كما قلنا هناك من الكذب ما هو من أعظم الفرية، الكذب، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي إلى جهنم وبئس المصير، كالكذب باليمين والحلف في المحاكم والشهادة بين الخصومات. وهناك الكذب الذي لا فائدة ترجى من ورائه، ولكن بهدف الإيقاع بين الناس وبشر بذور العداوة والبغضاء، خطير خطير. وهناك الكذب في المزاح، المزاح نوع من انواع الكذب، ان يمزح الرجل كاذبا، وهذا ايضا حرام وممنوع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لا امزح ولا اقول الا حقا. ايها الاخوه الكريم، الكذب والصدق يتعاركان في قلبك حتى يخرج احدهما صاحبه، على أن يخرج الصدق في قلبك منه الكذب، احرص على أن يخرج الصدق الكذب من قلبك، ولا يكون في قلبك إلا الصدق، لأن الله تبارك وتعالى يحب الصدق وهو صادق، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الصادق الأمين. والرجل يصدق ويتحرك في حديثه حتى يكتب عند الله صدقا. إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وعليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الكذب.